وعدني مددت غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في روضة من رياض الجنة، وفي هذه السلسلة المتعلقة بهذه المنزلة العظيمة، منزلة الذكر. تكلمنا فيما سبق عن فضل الذكر وفوائد الذكر، وما زال الحديث متصلا حول فوائد الذكر. نحن نتكلم عن الفائدة من الذكر، لماذا يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى، ما هي الفوائد المتحصلة من هذه الفوائد، وقد ذكرنا جمعا من الفوائد وما زلنا نكمل هذه الفوائد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. من فوائد الذكر التي ينبغي أن ينتبه إليها المسلم أن هذا الذكر يحط الخطايا حقا، يحط الخطايا حقا، يعني إذا كان الإنسان ذاكرا لله عز وجل تتساقط هذه الخطايا، تكفر هذه الذنوب بسبب ذكر الله سبحانه وتعالى. نحن محتاجون أشد الحاجة إلى أن تكفر خطايانا. هل هناك إنسان معصوم من الخطايا؟ ليس هناك أحد معصوم من الخطايا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقع في الذنب، كل بني آدم خطاء، يعني كثير الخطأ كثير الذنب، وخير الخطائين التوابون. قد يذنب الإنسان بقلبه، وقد يذنب بلسانه، وقد يذنب بجوارحه، فيحتاج إلى تكفير الذنوب. ها هو الذكر يكفر الذنوب ويحط الخطايا حطا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين أن من يذكر الله عز وجل تغفر ذنوبه. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. انظروا إلى هذا الفضل العظيم من هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل كريم وواسع العطايا سبحانه وتعالى، وهو ذو الفضل العظيم عز وجل، يعطي الكثير من الأجر على اليسير من العمل. انظر إلى هذا الشخص وهو جالس على كرسيه أو على سريره ويقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، حتى أكمل 100 مرة. ما هو فضله وجزاؤه؟ قال: غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كلمات يسيرة، بل كلمتان، سبحان الله وبحمده، 3 كلمات، سبحان الله وبحمده، قلها 100 مرة وانظر ماذا يعطيك هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى. يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وإن كانت هذه الذنوب مثل زبد البحر، يعني وإن كانت كثيرة جدا. وقال عليه الصلاة والسلام في ذكر آخر: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، تهليل 100 مرة، ما هو جزاؤه يا رب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت له، كتب له 100 حسنة، هذا واحد، محيت عنه 100 سيئة، هذا 2، كأنه أعتق 10 رقاب، هذا 3، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي في يومه، هذا 4، 5، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء، ولم يكن أحد يعني يأتي بمثل أجره، إلا ما من جاء بمثل ما عمل به أو أكثر. انظر إلى هذه الفضائل العظيمة، 5 فضائل لمن يقول هذه الكلمة العظيمة، التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 5 فضائل، 5 كرامات، من أهمها تكفر عنه 100 سيئة. تصور أن إنسان يعصي الله عز وجل ويرتكب 100 سيئة في اليوم، فيأتي هذا الذكر فيذيب هذه السيئات ويحط هذه الخطايا من هذا الرب الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. إذن هذا من أعظم الفوائد التي نستفيدها ونحن نذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأذكار اليسيرة فتكفر الذنوب. من فوائد الذكر أيضا أن ذكر الله عز وجل سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والسب والشتم وغيرها من آفات اللسان، وهذه فائدة عظيمة يحسن أن نقف عندها. أيها الإخوة والأخوات، الناس يجلسون في مجالس ومنتديات ويتكلمون ويتحدثون في هذه المجالس وعن طريق الهاتف وعن طريق الإنترنت يتحدث الناس ويتكلم الناس. فماذا يتكلم كثير من الناس؟ قد يتكلم كثير من الناس بما يغضب الله عز وجل، بالغيبة، الوقوع في أعراض الناس، بالنميمة، نقل الكلام على وجه التحريش، بالسب والشتم فيما بينهم، بالتجريح واللعن، بالكذب، بالاستهزاء، بالسخرية. كل هذه من آفات اللسان التي تغضب الرحمن سبحانه وتعالى والتي يجب على الإنسان يبتعد عنها. من وسائل علاج هذه الآفات ومن أعظم الوسائل أن يلتزم الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى، يلتزم الإنسان ذكر الله عز وجل. يقول علماء: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. ذكر الناس داء يعني مرض، كون الإنسان يتكلم في أعراض الناس، يتكلم في عيوب الناس ولا يتكلم في عيب نفسه. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. ذكر الناس داء، كون الإنسان يتكلم عن فلان، فلان قصير، فلان طويل، فلان يفهم، فلان ما يفهم، فلان كذا، هذا مرض وهذا داء. ما هو علاج هذا المرض وهذا الداء؟ وذكر الله دواء، ذكر الله دواء لهذه الأمراض. إن من أكبر المشكلات اليوم التي تعصف في المجتمعات كافة آفات اللسان. كم هدمت هذه الآفات من أسر، كم فرقت من مجتمعات، كم أوقعت كثير من الناس في المشاكل، كم أوقعت الناس في المصائب، كم حصل بسبب هذه الآفات، آفات اللسان، البغض والحقد بين أفراد الأسرة الواحدة، كل ذلك بسبب هذا اللسان. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من خطورة اللسان تحذيرا شديدا، وذكر بأن أكثر ما يدخل الناس النار عياذا بالله قال اللسان والفرج. أكثر ما يدخل الناس النار أمران، الأول هو اللسان، الثاني هو الفرج. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه، شرح النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل شرائع الإسلام، حديث معروف، قاله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره، الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، علامات الساعة كذا كذا، ذروة سنام الإسلام الجهاد عموده. شرح النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمور كثيرة، ثم ماذا قال؟ لنبهه على أمر عظيم، قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ عندنا مفتاح خطير جدا، ما هو يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. استغرب معاذ بن جبل، قال: يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ يعني كأن شيء غريب، أنت الآن يا رسول الله قلت لي بأن ملاك ذلك كل اللسان، هل نحن مؤاخذون على ما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أولا يكب الناس في النار على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول: أنت انتبه يا معاذ، ما الذي يجعل الناس يقعون في النار عياذا بالله إلا هذا اللسان؟ ولذلك أقول: اللسان طريق إلى الجنان أو طريق عياذا بالله إلى النيران. نعم، اسمعوا لهذا الحديث من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها بلغت ما بلغت، لا يلقي لها بالا، يرفعه الله عنده درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها بلغت ما بلغت، لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة واحدة، انظروا إلى الآن ماذا قال هذا الشخص؟ قال كلمة واحدة فيها رضا الله عز وجل قد لا يلقي لها بال، لا يلقي لها بال، يعني قال هكذا ثم رفعه الله درجات. الثاني قال كلمة ممكن استهزأ بشخص بشكله مثلا أو بلونه أو بجنسه، كلمة واحدة، أو سخر من شخص، أو سب شخصا، أو لعن شخصا، أو اغتاب شخصا، ممكن بكلمة واحدة من سخط الله يسخط بها الرب سبحانه وتعالى، تهوي به في النار 70 خريفة. هذا هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولا يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. إذن هذا خطر اللسان. اللسان أمره عظيم وشأنه خطير جدا. ممكن الإنسان يدخل النار بكلمة واحدة، نعم، ممكن الإنسان عياذا بالله يخرج من الدين بكلمة واحدة، نعم. ولهذا شواهد كثيرة في القرآن والسنة تبين أن الإنسان إذا لم يشغل نفسه بالذكر وشغل نفسه بهذه الآفات اللسان فإنه يكتسب أمور عظيمة. سنفصل بعض هذه الأمور، لكن انتظرونا بعد هذا الفاصل.
فطوبى ورد مبتهل بخير القول والذكر، دعوت الله في الفجر ليسعدني مدى الدهر، يسعدني مدى الدهر.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد. وقد ذكرنا أن من فوائد الذكر أن الإنسان يشتغل بالذكر عن كثير من آفات اللسان كالغيبة والنميمة وغيرها. وقلنا بأن هذه الكلمة التي تخرج من اللسان لابد أن ينتبه إليها الإنسان، لأن الكلمة التي تخرج من اللسان قد تكون طريقا إلى النار. نعم، ممكن يتكلم الإنسان بكلمة واحدة تكون سببا في دخوله النار، ممكن يتكلم الإنسان بكلمة واحدة يخرج بها عن الدين. نعم، اسمعوا لهذه القصة. كان هناك قراء للنبي صلى الله عليه وسلم، حفاظ القرآن، وتعرفون فضل القراء، خير الناس وأفضل الناس حفاظ القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ناس رفعهم الله عز وجل، رفع قدرهم لأنهم يحفظون كتاب الله. قراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسيرون في الطريق، كانوا يسيرون فمر عليهم بعض المنافقين، ومن شأن المنافقين الاستهزاء بالمؤمنين. ولنعتبر من هذه القصة فيما قلت قبل قليل خطورة الكلمة. مر المنافقون على هؤلاء القراء، ماذا قالوا؟ ما رأينا من هؤلاء القراء أرغب الناس بطونا وأكذبهم ألسنة وأجبنهم عند اللقاء. الآن هؤلاء المنافقون يستهزئون بمن؟ بقراء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يحبون الأكل ويتصفون بالكذب والجبن. وانتبهوا لهذه الكلمة، استهزاء بالقراء حفظ القرآن. أتعرفون ماذا حصل بعد هذه الكلمة التي يظنها الناس يسيرة؟ ما قالوا شيء. نزل قرآن يتلى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من الذي كفرهم؟ من الذي كفرهم؟ الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات كفرهم الخالق العظيم عز وجل. لماذا؟ لأنهم قالوا كلمة، وما أعظمها من كلمة، استهزاء وسخرية بخير الناس حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. جاء هؤلاء المنافقون لما نزلت الآية خافوا، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، فيقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. وهذا عادة بعض الناس وللأسف الشديد، يتفكه في المساجد في المجالس على أعراض الناس وخصوصا أهل الخير والصلاح، من باب إيش؟ من باب الضحك. الضحك، يقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. والله يا رسول الله ما كنا جادين، يعني كنا نقضي أوقاتنا بالضحك كما يفعل بعض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد أن يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. والله يا رسول الله ما نقصد شيء، لا نقصد شيئا. ولا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا نستفيد من هذه القصة؟ أناس يستهزئون بحفاظ القرآن فيكفرهم الخالق العظيم سبحانه وتعالى. إذن هذا لنا عبرة أن ننتبه من آفات اللسان وخصوصا الاستهزاء. كم من الناس اليوم يجلس في المجلس للأسف الشديد أقولها يستهزئ مثلا باللحية، مثلا بالثوب القصير، بالسواك، بالحجاب، بالنقاب. هذه شعائر شرعية إسلامية أمر بها الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي هذا الشخص ويستهزئ بها. هو يستهزئ بماذا؟ بآيات الله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستهزاء بآيات الله ورسوله استهزاء بالخالق العظيم سبحانه وتعالى، ولذلك كفرهم الله عز وجل. أعود وأقول أيها الأخوة والأخوات، إن من فوائد الذكر أن يشتغل اللسان بهذا الذكر عن هذه الآفات التي ذكرتها قبل قليل: الغيبة، النميمة، السب، الشتم. تخيلوا إنسان يجلس في مجلس كله لعب وضحك ولهو، ماذا سيتكلم؟ قد يكذب، قد يسب أو يشتم أو يلعن، قد يغتاب، قد ينم، قد يسخر، هذه طبيعة المجالس. لكن شخص يجلس في المجلس ويسبح، شخص يجلس في المجلس ويهلل ويكبر، هذا شيء عظيم. يا ليتنا نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم في هديه في المجالس. الصحابة رضي الله عنهم ماذا يقولون؟ كنا نحصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المجلس الواحد، ولننتبه لهذه الكلمة نضع تحتها خط أحمر، كنا نحصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المجلس الواحد 100 مرة، ماذا يقول؟ رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر. يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد بهذا الذكر العظيم: سبحانك رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. يشتغل اشتغال اللسان بالذكر يبعد هذا اللسان عن الكلام في أعراض الناس. لا بأس أن يجلس الإنسان في المجالس، نحن لا نقول بأن الجلوس في المجالس والمنتديات أمر محرم، لا، هذا طبع الناس وفطرة الناس، يجلس في المجالس يتسامرون ويفرحون، لا بأس. لكن لا نقلب هذا المجلس إلى مجلس سخرية واستهزاء وكذب وغيبة ونميمة. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، يعني حذرهم من الجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات، بعض الناس يجلس في الطريق مع مجموعة يتكلم، قالهم النبي صلى الله عليه وسلم إياكم لا تجلسوا في الطرقات. فالصحابة قالوا ماذا نبد من هذه المجالس؟ يعني يا رسول الله ما عندنا إلا هذا المجلس. وجههم النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه الصحيح، قال إن كنتم لابد يعني جالسين فأعطوا الطريق حقا. قال ما هو يا رسول الله؟ قالوا غض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بين لهم أن 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 الطريق له حق، نغض البصر، نتكلم بالكلام الحسن من السلام ورد السلام، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المقصود جلوس الناس في المجالس لا حرج في ذلك أبدا، لكن ماذا يقال في هذه المجالس؟ إن لم يكن في المجالس ذكر لله عز وجل، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، فإن الغالب يكون غيبة ونميمة وسب وشتم. وما أحسن من يذكر الناس بالذكر، لا بأس. بعض الناس سبحان الله عنده خجل أو عنده حياء من تذكير الناس بالخير، لا نذكر. رأيت مثلا في مجلس غيبة، تقول لشخص جزاك الله خير بارك الله فيك، هذه غيبة لا يجوز أن تطعن في الناس، ما في بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن أخيه بالغيبة، يعني جاء ودافع عن أخيه عندما تكلم شخص في عرضه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يبعد عنه أو عن وجهه النار يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. دافع عن أخيك بالغيبة، الله عز وجل يعطيك الجزاء العظيم في 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 في, في الآخرة، ويبعد عنك وعن وجهك دخول النار. إذن هذه من أهم الفوائد التي ينبغي أن نحرص عليها. كلما كان الإنسان لله ذاكرا ابتعد عن هذه المساوئ وهذه الآفات. لا بأس أن نجلس في المجالس، سمعنا غيبة ونميمة وسب وشتم ننصح، ثم نختم على الأقل نختم المجلس بالذكر. وتعرفون كفارة المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس إذا جلسوا في مجلس كثر فيه اللهو واللغو، فإنهم يختمونه بدعاء يسمى كفارة المجلس، نحفظه جميعا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا كفارة المجلس. لو حصل شيء من اللغو وشيء من اللهو، نختم بهذا الذكر وله أجر عظيم. من فوائد الذكر أيضا أن مجالس الذكر إنما هي مجالس الملائكة، مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو واللهو مجالس الشياطين، فاختر لنفسك أي المجالس تريد. اختار. الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل جعل في كل إنسان اختيار ومشيئة، كل إنسان له مشيئة، لا شك أن مشيئة الله عز وجل فوق مشيئة الناس، لكن الله عز وجل أعطاك مشيئة خاصة، وأعطاك اختيار، وأعطاك إرادة سبحانه وتعالى، أعطاك إرادة واختيار، اختار. وهديناه النجدين، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن الله عز وجل أعطاك الاختيار وأعطاك مشيئة، تستطيع أنت بإذن الله عز وجل وبتقديره أن تختار أي الطريقين. فهل تريد مجالس الملائكة أم تريد مجالس الشياطين؟ العاقل اللبيب الفطن الذي يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخشى عقابه، ماذا يختار؟ سيختار مجالس الملائكة. والملائكة تأتي بماذا؟ إذا جاءت الملائكة جاءت بالرحمة، وجاءت بالهداية، وجاءت بالبركة، وجاءت بالخير، وجاءت بمغفرة الذنوب، هذه الملائكة. طيب وإذا جاءت الشياطين؟ جاءت بالشر، وجاءت بالغفلة، وجاءت بقسوة القلب، وجاءت بالإعراض عن الله سبحانه وتعالى، وجاءت بالمعاصي. انظروا إلى الفرق. هل تختار مجالس الملائكة أم تختار مجالس الشياطين؟ اختر لنفسك، أنت تختار. وأقول دائما الإنسان يرجع إلى عقله، والله عز وجل أعطانا هذا العقل لنفكر التفكير الصحيح، العقل الذي يعقل الأمور، الذي ينظر إلى الأمور نظرة صحيحة. اختر لنفسك أي المجالس تريد. تريد مجالس الملائكة، مجالس الذكر، أم تريد مجالس اللغو واللهو وهي مجالس الشياطين؟ لا شك أننا كلنا نريد مجالس الملائكة، وأن نجلس في مجالس يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذاكرين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الله.